أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال: وأما تفسير الصناعات. كان الكلام في الضوابط العامة التي تستفاد من الروايات. وصلنا إلى الرواية، ولازلنا نتكلم في الرواية الأولى، وهي رواية تحف العقول التي تتكلم عن معايش الناس في جهات أربع. أخذنا الجهة الأولى الولاية، والجهة الثانية التجارة. اليوم إن شاء الله نشرع في الجهة الثالثة الصناعة، والجهة الرابعة الإجارة، وبها مسك الختام في رواية تحف العقول. خلاصة الرواية في جهاتها الأربع: إذا كانت هناك جهة محللة فهذه الولاية والتجارة والصناعة والإجارة محللة، وإذا كانت هناك جهة فيها مفسدة فهذه الولاية والتجارة والصناعة والإجارة محرمة. وهذا ما سيأتي في الإجارة، ما به الصلاح محضاً وما به الفساد محضاً، وسواء كان الشيء فاسداً أو مقدمة للفساد، أو صالحاً أو مقدمة للصلاح. هذا لب الرواية، ولب خلاصة هذه الرواية ستشير إليها الرواية الثانية، وهي رواية الفقه الرضوي. نقرأ هذا المقدار. قالوا: أما تفسير الصناعة فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل الكتابة والحساب والنجارة، وفي نسخة والتجارة، والنجارة أصح، والصياغة صياغة الذهب والفضة، والبناء، والحياكة خياطة، والسراجة. ما المراد بالسراجة؟ صناعة سروج الخيل. أحسن. والقصارة. ما المراد بالقصارة؟ تنظيف الثياب، اصطلاحنا في هذه الأيام المغسلة. القصارة تنظيف الثياب وتبييضها. والخياطة، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني. مثل جمع مثال، والمراد بالروحاني الذي له روح، بما أنه قال تصاوير جمع جاء قال مثل الروحاني، يعني صناعة الصورة التي لها روح، يعني التمثال له الصنم. إذا لشخص ذا روحين، مثلا تمثال لإنسان هذا ذا روح، أو تمثال إلى طائر بصورة بالكامل، هذا ما يجوز، يعني عمل الصور المجسمة كما سيأتي.
يشمل الجمع
نعم
يشمل الجن والملك.
نعم له روح لكن مو معلوم كيفية وصورة الجن والملك. الجن والملك مو معلوم أصلا كيفيته وشكله. أصلا لو رأيت الجن على صورته لأغمي عليك صورة الحقيقية، ولكنه يتشكل ويتلبس.
البعض يرسم أجنحة معينة وكذا وجسد معين ويسمى أنه ملك،
هذا تصوره للملكات مو الشيء الحقيقي. طبعا هذا الآن ليس المراد بالرسم، الآن صناعة، صناعة التجسم يعني مجسم. وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، يعني يجوز أن تصنع تصاوير مثلا نخلة، مجسم نخلة لا إشكال فيه، لكن إذا كان ذا روح الإنسان الحيوان هذا المشكل. ما لم يكن يعني إذا لم يكن مثل الروحاني يعني على مثل شيء له روح. وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم، منها يعني من الآلات منافعهم، وبها قوامهم، وفيها بلغة جميع حوائجهم. بلغة جميع حوائجهم يعني مبلغ جميع حوائجهم. ما المراد بالبلغة؟ البلغة يعني ما يكفي ولا يزيد. البلغة مأخوذة من البلوغ، والبلوغ هو الوصول، ما تصل إليه الحاجة بحيث لا تزيد. فالمراد بالبلغة ما يكفي العباد من دون أن يزيد. فيها بلغة جميع حوائجهم، فحلال فعله وتعليمه، في نسخة فحلال تعلمه وتعليمه، والعمل به وفيه لنفسه ولغيره. ما المراد بالعمل به والعمل فيه؟ أحيانا تقول فلان يعمل بالنجارة في النجارة، فلان يعمل في الصياغة بالصياغة. إذا قلت فلان يعمل بالصياغة بالنجارة يعني بيده تمام النجارة والصياغة، ولكن إذا قلت فلان يعمل في الصياغة يعني له حصة خاصة، مثلا عمله أن يذيب الذهب فقط، أو عمله أن ينقش على الذهب بعد أن يذاب، وهكذا فلان يعمل في النجارة، ربما مهنة فقط قطع الأخشاب، ربما مهنة فقط ينحت على الخشب. إذن العمل به يعني العمل لإيجاد تمام الشيء، تمام الصنعة. العمل فيه يعني لا يعمل لإيجاد تمام الصنعة، وإنما يعمل لإيجاد بعض الصنعة لنفسه هذه الصنعة أو لغيره. وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي لأن يأتي للجهة غير المحللة، وتكون معونة على الحق والباطل. الآن يتكلم عن السلاح ذي الحدين مثل السكين، السيف، الروم، قد يستعمل للدفاع عن الناس وللذود عن الوطن، فهذه جهة محللة. وقد يستخدم لقتل النفس المحترمة، فهذه جهة محرمة. يقول ما دام الشيء سلاح ذا حدين في هذه الحالة يجوز صنعه للغرض المحلل. قال وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل، فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة. إما أن تكتب لي ولي العادل، وإما أن تكتب للظالم وللحاكم الجاهر. نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد، من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس للسهم، وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، يعني إلى وجوه الصلاح تارة وجهات الفساد تارة أخرى، وتكون آلة ومعونة عليهما، يعني على وجوه الصلاح والفساد معا. فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه، نفس الشيء العمل به تمامه فيه في بعضه وجزئه. هذه الرواية هي الكثير من الضمائر غير المألوفة في الروايات. لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم تصريفه، ومحرم عليهم يعني على العباد تصريفه، تصريف الصناعة إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر. لماذا يعلم؟ لما فيه في هذا العمل التعلم والتعليم من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، يعني يجوز أن يتعلم هذه الصناعة لغرض المحلل للجهة المحللة، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه هذا العمل الصناعة في جهات الفساد والحرام، يصنع السلاح لكي يقتل أولياء الله، هذا الحرام. وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجيء منها الفساد محضا. مثل ماذا؟ نظير البرابط، هذه آلات اللهو، والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، صناعة الخمر والنبيذ والفقاع وما شاكل ذلك. إذن عندنا صناعة مشتركة بين الحلال والحرام، هذه تجوز إذا قصد الأثر المحلل، وتحرم إذا قصد الأثر المحرم. وعندنا صناعة فساد محض مثل آلات اللهو والطرب، مثل صناعة الخام، هذه فيها الفساد محضر، أو مثلا تفتح مذبح ومقصب للحوم الخنزير، فهذه فيها الفساد محضر، فهذه حرام بلا إشكال.
آلات موسيقية أو
موسيقى؟ لا آلات موسيقية، آلات موسيقية مثل المزامير وغير ذلك، آلة خاصة. وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ما الفرق بين ما يكون منه وما يكون فيه الفساد؟ ما يكون فيه الفساد هو بحد ذاته فيه فساد، أما ما يكون منه الفساد ليس بالضرورة يكون فيه فساد، ولكنه مقدم للفساد. إذن المقصود بما يكون منه الفساد يعني ما يكون مقدم للفساد. مثلا العنب، العنب حلال، لكن إذا بعته على مصنع لكي يعمله خمرا يكون من العنب الفساد، هنا لا يجوز بيع العنب، بيع العنب لكي يعمل خمرا لا يجوز. فالعنب بحد ذاته ليس فيه فساد، ولكن يكون منه الفساد. بخلاف نفس آلة الله فيها الفساد، هي بحد ذاتها واضع ولا. قال: وما يكون منه وفيه الفساد محضان، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح. نفس الشيء، ولا يكون منه يعني يترتب عليه، لا يكون مقدمة، ولا فيه يعني غالبا ليس فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه. يعني ماذا جميع التقلب؟ يعني جميع التصرف فيه من جميع وجوه الحركات، يعني أي حركة حتى الإمساك به. وهذه إحدى الإشكالات التي توجه إلى الرواية، يعني مجرد الإمساك، لأنه أي وجه من الوجوه مجرد الاحتفاظ والإمساك حرام. من أين هذا؟ يعني الآن هذا العنب أو غيره، غير هذه الصناعات، مجرد الاحتفاظ بها حرام، من وين هذا الكلام؟ بلا شك ذاك لكي، ذاك إذا قصد الأثر المحرم يكون حرام. أما هنا تقول مجرد الإمساك، مجرد الإمساك بما فيه الفساد محضا حرام. مثلا افترض أوراق القمار اصطلاحنا البتة، انت وجدتها الآن في الطريق مرمية، خليتها عندك، ما يجوز تحتفظ بها؟ على هذا الكلام لا يجوز حتى إمساكه، لأن ما فيه الفساد محضان، جميع التقلب فيه حرام، مقتضى إطلاق هذه الرواية. بارك الله فيك، إلا أن يقال هذا، أنه ليس المراد مجرد الإمساك، المراد الإمساك الشيني الذي يكون مقدما لوقوع الحرام، إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، هذا حرام حتى لو في جهة محللة، هنا حرام. لماذا؟ يقول: فلعلة ما فيه من الصلاح، ما دام فيه جهة محللة وصلاح، حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاة. مثلا هذه آلة من الآلات، لكن أنت يمكن أن تكسرها وتستفيد من الخشب، تستفيد من الخشب في جهة محللة، في هذه الحالة جاز الإمساك بها وجاز التصرف فيها لجهة الصلاح والحلال. فهذا تفسير، لاحظ، فهذا تفسير يشبه ماذا مصنف من المصنفات، ما تحس أصلا أنك تقرأ الرواية. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم نقاط الحديث. يعني ماذا نقط الحديث؟ يعني إلى آخر الحديث، يعني الحديث فيه تتم. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: وحكاه هذا الحديث غير واحد مثل صاحب الحدائق الناظرة في حدائقه وصاحب الوسائل الحر العامل في وسائل الشيعة، وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره السيد الشريف المرتضى. رسالة المحكم والمتشابه مطبوعة الآن، تراجعونها صفحة 46 تجدون هذا المقطع. ولكن الغريب العجيب، إذا ترجعون إلى كتاب المحكم والمتشابه للسيد المرتضى لا تجد لهذه الرواية عينا ولا أثرا. نعم السيد المرتضى رحمه الله نقل رواية عن تفسير النعماني، ورواية تفسير النعماني تبين معايش العباد في 5 جهات لا 4 كما في رواية تحف العقوق. والأمر الخامس الذي تذكره الصدقة، تقول التجارات الإيجارات كذا كذا والصدقة العمارة، نعم له الإمارات تقول هكذا الإمارات والعمارات والإيجارات والتجارات والصدقة. وهذه من مشكلة الاعتماد على النقل، ولعل هذه العبارة من الشيخ الأنصاري اتكل فيها على ما ذكره صاحب الوسائل وصاحب الحدائق رضوان الله عليهما. وخصوصا في الزمن القديم كانت النسخ قليلة جدا، وكان علماؤنا يتعرضون إلى الإقصاء. صاحب الحدائق كتب الحدائق من البداية إلى الأغسال 3 مرات، كتب مرة وأحرق، كتب مرة وفر إلى أن كتبه المرة الثالثة. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، رواية تحف العقول. الرواية الثانية، وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية يقع الكلام فيها سندا ودلالة. أما من ناحية المتن والدلالة فهي أوضح الروايات التي سنقرأها، أوضحها متنان، وهي بمثابة التلخيص لرواية تحف العقول. وخلاصتها هكذا: إن كانت هناك جهات محللة جازة، وإن كانت هناك جهات فيها مفسدة حرمة، وكفى الله المؤمنين القتال. والرواية واضحة وليس فيها تعقيد وسلسة جدا. هذا تمام الكلام في متنها، ولكن للأسف الشديد بلحاظ سندها هي رواية ضعيفة إذ أنها مرسلة. والكلام في كتاب الفقه الرضوي طويل الذيل تفصيله في علم الرجال، لكن لا بأس أن نذكر مختصرا. هذا الكتاب ليس له عين ولا أثار عند الطائفة قبل المجلسي الأول، الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار. والد صاحب البحار يقول هكذا: كان السيد أمير حسين الهندي يعيش سنينا في مكة، وفي إحدى السنوات جاءه أناس من قم ووجد عندهم كتابا مكتوب عليه تفسير الإمام الرضا عليه السلام. فتصفح السيد أمير حسين الهندي هذا الكتاب، فوجد بعض العبارات بخط الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وتمعن في الكتاب فوجد مجموعة من الإجازات لعلمائنا في هذا الكتاب، فاحتفظ بهذا الكتاب. وعندما جاء إلى أصفهان سلم تلك النسخة إلى المجلسي الأول، واستنسخ المجلسي الأول هذا الكتاب. ثم نقل ابنه صاحب البحار عنه، فمن أراد الاطلاع على هذا المقطع فليراجع بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 11. وليرعى بحار الأنوار للمجلسي الابن الشيخ محمد باقر المجلسي، وليراجع كتاب روضة المتقين للمجلسي الآب الشيخ محمد تقي المجلسي الجزء الأول صفحة 18. فاطمأن السيد أمير الهندي إلى صحة نسبة الكتاب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واطمأن المجلسي الأب والمجلسي الابن إلى ذلك، ولكن نقول اطمئنانهم حجة عليهم وليس بحجة علينا، فهذا الكتاب وصل إليهم بالوجادة لا بطريق معتبر. أصلا ناسخ الكتاب لا نعرفه، ولا يوجد عندنا سند صحيح إلى ناسخ الكتاب. إذن أولا كتاب الفقه الرضوي لم يصل إلينا بطريق صحيح، وثانيا جميع رواياته مراسيل، فلا يمكن التعويل على كتاب الفقه الرضوي. ومن أراد التفصيل فليراجع خاتمة كتاب مستدرك الوسائل للمحدث الميرزا حسين النوري، ففيه تفصيل بشأن هذا الكتاب. إذن هذه الرواية ليست تامة سندان، وإن كان هذه الرواية وإن كان هذا الكتاب كتاب إذا تقرأ يبين مؤلفة جليل القيام، وأغلب رواياته موافقة لمذهب الإمامية، وأغلب روايات هذا الكتاب موافقة لرسالة الصدوق الأب إلى ابنه الصدوق الابن، وهي موافقة لكتاب الشرائع لابن بابويه القمي للصدوق الأب وكتاب المقنع، مما جعل البعض يدعي أنه هذا الكتاب أساسا هو رسالة الصدوق الأب، أو أساسا هو رسالة وكتاب الصدوق الابن، لأن الكثير من مضامينه تتطابق مع كتاب من لا يحضره الفقيه مع كتاب المقنع، ولكن هذه الدعوة ليست تامة، إذ أننا يمكن أن ندعي أن الصدوق الاب اقتبس من هذا الكتاب في رسالته، أو أن الصدوق الابن اقتبس من كتاب الفقه الرضوي في كتابه من لا يحضره الفقيه أو المقنع. عموما